أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من هداية هذه الآية أولا فضل هذه الآية، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في حاجة تلا آية آل عمران، وهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتلا هذه الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم آية الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول أما بعد ويذكر حاجته. ثانيا، أهمية الأمر بتقوى الله تعالى. إذ كررت في آية واحدة مرتين، في أولها وفي آخرها. أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم، وآخر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أقول أهمية الأمر بتقوى الله تعالى إذ كررت التقوى في آية واحدة مرتين، في أولها وفي آخرها. ثالثا، وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها. وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها، لأن الله قال والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. رابعا، مراعاة الأخوة البشرية بين الناس واعتبارها في المعاملات، يهودي نصراني بوذي مشرك مجوسي عربي عجمي غني فقير، لا بد من مراعاة البشرية، فلا ظلم ولا جور ولا غش ولا خداع ولا كذب. لا تقول هذا يهودي أكذب عليه والله ما يجوز، أو تقول هذا صليبي أخدعه، أو هذا مجوسي أمكر به، هذا لا يجوز. من أين اهتدينا إلى هذه؟ من قول يا أيها الناس أبيضكم وأسودكم كافركم ومؤمنكم، خطاب عام لكل البشر. تذكرون هذه أو تقول لا بأس هذا عدو أمكر به؟ فقط لا تحب غير المؤمن ولا يأكل طعام غير المؤمن. أما أنك تؤذي المرء لكونه كافرا لا يصح أبدا، إلا في حال واحدة، وهي إعلان الحرب بيننا وبينهم، ثم استبيحت الدماء فكيف بالأموال؟ أما في حال السلم وعدم الحرب والمعاهدات لا يحل لمؤمن أن يؤذي إنسانا من أي جنس كان. العدل هو المطلوب. إذن هذه الآية الكريمة أفادتنا ما علمتم فضلها كذا أهمية الأمر بتقوى الله. ثالثا وجوب صلة الأرحام وحرمة قطعها ولا لا. رابعا مراعاة الأخوة الإنسانية أو البشرية، لا قبلية ولا عنصرية ولا وطنية ولا كفر ولا إيمان. لا يحل لإنسان أن يؤذي أخاه الإنسان بأي أذى. والآن مع ثلاث آيات كريمات إليكم تلاوتها ورددوها في أنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. ممكن نشرح آية آيتين الثلاثة طويلة. وآتوا النساء وآتوا اليتامى أموالهم. أي مؤمن عربي ما يفهم معنى هذه الآية؟ وآتوا اليتامى أموالهم، يا من في حجورهم يتامى كفلوهم وتولوا أمرهم لفقد وليهم من أب، أعطوهم أموالهم عند بلوغهم سن الرشد. واليتامى جمع يتيم ويجمع على أيتام. واليتيم بمعنى المنفرد، ومنها اليتيمة الغراء. فمن فقد أباه فهو يتيم، هذا من الناس. أما من الحيوانات من فقد أمه فهو اليتيم، لأن البقر والناقة والشاء وما إلى ذلك هي التي تحتضن ولدا وتقوم على رعايته وإطعامه وحفظه، أما الأب فلا علاقة له بأولاده. أما الإنسان وهو في مستوى أعلى من مستوى الحيوان إن آمن وأسلم، فاليتيم عندنا من مات والده، لو ماتت أمه لا يقال فيه يتيم، أما إذا مات الأب هو اليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. أنتم لا تعرفون هذا، لما تكون كافلا لليتيم وعنده بستان وعندك بستان، في إمكانك إن هبطت من درجة الكمال إلى أسفل تأخذ العجوة التي عنده وتعطيه البغني، تبيع عجواه بسبعين ريال الكيلو وتبيع تمرك أنت البغني بعشر ريالات، استبدلت الخبيث بالطيب. قد يكون في الغنم الماعز تحتاج إلى بيع كذا فتستبدل تعطيه العنز وتبيع الشاء الطيبة لتستفيد ثمنها، وكذلك في الدقيق والبر وفي كل ما هو مال. إياك أن تستبدل الطيب الذي عند يتيمك لجهل وعدم معرفته وتعطيه الخبيث من مالك، لولا أن هذا وقع ما أنزله الله، ويقع إلى اليوم. إلا من عرف الله فخافه وأحبه، أما أهل الجهل يفعلون أكثر من هذا. ولا تبدلوا الخبيث بالطيب في المال مطلق مال، لأن اليتيم في عمر 6 أشهر وإلا سنة ولا 5 سنوات أنت مالكه، أنت كافل وأنت وليه، لا يعرف شيئا، فتغرك نفسك فتستبدل ماله الطيب وتضع له الخبيث، حرام هذا ولا يحل، وصاحبه ارتكب كبيرة إن لم يتب منها هلك. وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا. الحوب اسم والحوب مصدر، من حاب يحوب إذا تأثم وتلطخ بالإثم، الحوب الإثم الكبير، كان حوبا كبيرا. ما هذا الاستبدال؟ يأكل أموالهم إلى ولا تأكلوا أموالهم وتتركوا أموالكم. هات الشاة الفلانية يا إبراهيم للضيف، هذه الشاة من مال اليتيم يذبحونها، إيش فيه؟ نزل علينا ضيف، كلنا سوا، ويبقي شاته هو لا يذبحها، يأكل أموالهم ليبقي أمواله ويحافظ عليها. يا فلان يا أحمد آتي كذا كيس من تمر ابن عمك إبراهيم قدمه للناس أو للبيت، فيأكل مال اليتيم ويبقي ماله هو. هذا يقع من ضعاف القلوب وإلا لا، ضعاف النفوس، الجهل الذين لا بصيرة لهم. قل هذا صغير يعيش ويموت والله أعلم ونحن في حاجة، إذن فيأكل ماله ليبقي ماله، يأكل مال اليتيم ليوفر ويبقي ماله هو. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك. ثم قال تعالى إنه كان، أي هذا الأكل، أكل مال اليتيم وليبقى على مالك أنت أيها الكفيل، حوبا كبيرا. انتبه. الآية الثانية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء، هذه مسألة أخرى لها علاقة بأكل مال اليتيم. سئلت أم المؤمنين من ابن أختها وأجابت إجابة هي الحق بعينه، عائشة رضي الله عنها، فقالت يكون للرجل يتيما في بيته، عرفتم، مات أبوها وكفلها ولا كفيل لها إلا هو، إذن ويكون لها مال يعني ورثته من أبيها، فيعمل على أن يتزوجها ليأخذ هي ومالها. انتبهتم؟ يتيمة في حجري، كبرت بلغت، أنا أوان زواجها وهي ذات مال، بساتين أو أنعام أو ما إلى ذلك، فيرى وليها كابلها أن يتزوجها، أي لأجل مالها، وقد تكون دميمة غير جميلة، ولكن لأجل المال، وبعد ذلك يسيء إليها لأنه ما يحبها. إذن وإن خفتم ألا تعدلوا في يتاماكم ألا في حجوركم كذا ولا لا؟ إذن فزوجوا هذه المؤمنة من غيركم ولا تتزوجوا أنتم وانكحوا ما طاب لكم من نساء من غيرهن. هذا بيان الله عز وجل وهدايته. مرة ثانية وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا. بالأمس عرفنا أقسط إذا عدل وقسط إذا جار. وآية والقاسطون وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والجن قالوا منا القاسطون ومنا المسلمون. القاسط الظالم الجائر والمقسط العادل، كأن الهمز للسلب، أقسط أزال الظلم والجور. وإن خفتم ألا تقسطوا أي تعدلوا في اليتامى فلا تنكحوهن زوجوهن غيركم وتزوجوا أنتم ما شئتم ما طاب لكم من نساء. واسمع الآية وإن خفتم أيها المؤمنون الكافلون ليتامى النساء ألا تعدلوا إن أنتم تزوجتم بهؤلاء اليتيمات لمالهن. وعدم العدل كما قلت لكم لما يتزوج لأجل مالها ما يرغب في جماعها، ما يرغب في الإحسان إليها، إذ همه أنه فاز بمالها. فمن خاف منكم ألا يعدل فليزوج هذه المؤمنة من رجل آخر ويتزوج هو ما شاء. أما أن يحتضن وهي صغيرة لما تكبر ويعرف أن لها مالا ورثته يتزوجها فقط لأجل مالها ويفضل عنها زوجة أخرى ولا يقسط ولا يعدل بينها وبين الأخرى، همه أنه يأخذ مالها. هذا الخلق فاسد وباطل حرمه الله ومنعه على المؤمنين. وحينئذ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى أي اثنتين اثنتين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. هبط بعض المسلمين وقال يجوز أن يتزوج الرجل تسعة، قالوا الآية شاهدة، مثنى يعني اثنتين وثلاثة صار خمسة كذا ولا، وأربعة صار كم؟ تسعة. وعندنا أيام كنا هناك في عالم من هذا النوع تزوج تسعة، لكن الناس كلهم أبغضوه وهددوا واحتج بالآية. الآية من يتولى بيانها أليس رسول الله؟ إذن فانكحوا، النكاح هنا بمعنى التزوج، فتزوجوا ما طاب لكم. طاب يطيب إذا لذ وحسن وكان صالحا، من النساء من بيانية. والنساء لفظ دال على متعدد ولا مفرد له من لفظه، ما واحد النساء امرأة، واحدة النساء امرأة. الآن إنسان واحده ماذا؟ رجل. لكن وجد النساء الآن متعلمات قالوا إنسانا، إنسانا، ما في إنسانا، في امرأة. إنسان اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، رجل ومرأة، واحده رجل أو مرأة. أما إنسان ما فيه، هذه لغة عصرية إنسان. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنتين يكفي، وثلاث لا بأس، أربعة لا بأس، فوق الأربعة حرام بالإجماع. ولا يحل لمؤمن أن يتزوج خامسة. وهناك لطيفة، وهي: هل على الرجل عدة كما تعتد المرأة؟ إيه نعم. أين إسماعيل؟ غاب. هل على الرجل عدة كالمرأة يعتد؟ قالوا: كيف هذا، الرجل الفحل يعتد؟ قالوا: نعم يعتد، بمعنى يتربص. من هو؟ رجل تزوج زينب وأراد أن يتزوج أختها بعد أن طلق زينب، يجب أن يتربص وينتظر حتى تنتهي عدة أختها. لو تزوجها في العدة جمع بين الأختين، اعتد وإلا لا؟ ثلاث أشهر تقريبا. كذلك تزوج أربع وماتت الرابعة أو طلقها، هل يتزوج الخامسة أو ينتظر حتى تنتهي العدة؟ يعتد حتى تنتهي العدة، وبعد ذلك يتزوج التي هي خامسة هي رابعة. عرفتم هذه اللطيفة؟ فإن خفتم ألا تعدلوا، ألا تعدلوا فواحدة، أي فتزوجوا واحدة، فتزوجوا واحدة فقط. إن خفتم ألا تعدلوا في أي شيء، أي بين النساء، بين الضرات أو الضرتين أو الثلاث ضراير. تعرفون الضرة؟ من هي الضرة هذه؟ لأنها تضر بأختها أو تضرها أختها، ما تضر هي فقط. وهذه اللغة عند العوام من النساء عرب وعجم، الضر اسمها، ما الطبينة، الطبينة هي هذه، ما ندري منين جاءت الطبينة، تطبا ماذا؟ أما تضر، أي نعم. إذن فواحدة فقط. هنا بلغني عن بعض الأفاضل العلماء عندنا أنهم قالوا الأصل هو التعدد، وأنا لا أرى أبدا في الآية ما يدل على أن الأصل التعدد، بل الأصل عدم التعدد، فإن احتاج إلى التعدد عدد، فإن استغنى بواحدة فهي الواحدة. الأصل أن يتزوج الرجل امرأة كما تزوج آدم حواء، هذا الأصل. فإن لم تسد حاجته أو اضطر لأحوال تقتضي تعدد تعدد، وينتهي إلى الرابعة ويقف عندها. وأما تزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم بتسع واجتمعنا في حجراته، وإن كان تزوج إحدى عشرة، خديجة ماتت وأخرى طلقها، فأقول ذاك خاص بإذن الملك جل جلاله وعظم سلطانه. إنا أحللنا لك أزواجك، الملك الحاكم الرحمن الرحيم الذي قصرنا على أربعة فتح الباب لرسوله فتزوج تسعة أو إحدى عشر. هنا عندنا مسألتان، بالأمس بعث لنا أحد الطلبة كتابا يريد أن يقنعنا بنظرية علماء الكون بأن الأرض تدور والشمس واقفة. ونحن نقول ونترك هذه المسألة الأخيرة، نحن مع تعدد الزوجات، لقد شنع القصص والعلماء البريطانيون الألمانيون الفرنسيون وبشعوا الإسلام ولاموا وعاتبوا وصاحوا وغجوا وكتبوا وألفوا كيف يتزوج الرجل 4 نسوة، كيف يتزوج 2 يؤذي هذه المرأة ويفعل ويفعل ويفعل، وطبقوا ما أوحاه الشيطان. فلا يوجد في أوروبا ولا أمريكا من يتزوج 2 إلا نادرا، عرفتم؟ وطبق بلاد عربي هبط وتمزق وانتهى، فقننوا أن لا يحل لمواطن أن يتزوج 2، ممنوع. وإن شاء يقول ذي خليلتي، يأذن له القضاء الإسلامي في الدولة العربية الإسلامية أن يتخذ عاهرة يزني بها في بيت آخر، وإن عقد عليها يقول لا، هذه صديقتنا خليلة. فهمتم هذه اللغة البربرية ولا لا؟ أقول هذا كفر، والذين ما أنكروه وصفقوا له ورضوا به كفروا، وأغلب البلاد الإسلامية لا يمنعون التعدد، وإن كان بعض القضاة يضعون عوارض لكن لا يمنعون. هذا البلد الوحيد الذي شاع وعرف علنا ممنوع أن تتزوج 2، ومن اضطر يقول هذه صديقتي خليلتي، لا يقول زوجتي أبدا. والعالم الإسلامي سكت، ما صاحوا ولا رفعوا أصواتهم، منهم من علم ومنهم من لم يعلم. والشاهد عندنا في علماء الغرب الملاحدة كالمتدينين من اليهود والنصارى شنعوا تشنيعا عجبا على تزوج 2 و3 و4، ورد عليهم علماء الإسلام ردودا. ومن أراد أن يقف على ذلك فعليه بتفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا تغمده الله برحمته في هذه الآية بالذات، فذكر أقوال المستشرقين وتشنيعهم وسخطهم، وذكر رد الملزم المفحم لهم. ونحن ما نحن والله في حاجة إلى أن نرد عليهم إلا بكلمة واحدة، ما هي؟ هذا الذي شرع هذا التشريع أليس الله العليم الحكيم البر الرحيم الذي تجب طاعته والانقياد له وقبول أمره ونهيه واعتقاد ما أمر باعتقاده، مع العلم اليقيني أنه لا يشرع إلا ما فيه خير وصلاح وهداية ورحمة وعدل، ولا يمنع ولا يحرم إلا ما فيه أذى وشر وظلم وخبث وفساد. فمن هنا إذا قال هذا الملحد أو هذا القس أو هذا المستشرق نقول تأدب أنت يا هذا، أنت كافر بالله، هذا شرع الله ما هو شرع المسلمين، هذا ما وضعه علماء الإسلام وشرعوه، هذا تشريع الرحمن الرحيم يستحيل أن يكون غير نافع، أن يكون غير مصلح، أن يكون غير مثمر، أن يكون غير رضا له عز وجل. فالذي يقف ويقول الإسلام يفعل كذا، معناه ازداد في كفره وضلاله وعمى بصيرته. ولا نرهق أنفسنا ولا نتعب وناخذ نذكر المبررات والمسوغات. كل ما عندنا أنه لا يحل لك أن تجمع بين اثنتين أو ثلاث أو أربعة إلا إذا كنت موقنا من العدالة ومتوفر لك أن تعدل بين هؤلاء المؤمنات. فإن خفت ألا تعدل لضعفك وقدرتك الضعيفة نفسيا أو ماليا وتعجز عن العدل، حرام أن تعدل. أما قال تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا فقط، أبعد هذا يشنع الهابطون ويتكلمون عن الإسلام والمسلمين؟ كون المسلمين جاروا وما أقسطوا وما عدلوا ذنوبهم، ليس ذنب الإسلام هذا ولا شريعة الله. المسلم الجاهل الذي أخذت نفسه وهواه وأضر بإحدى المؤمنات، أقبل على هذه وأدبر عن هذه، يضحك في وجه هذه ويغضب في هذه، يعطي هذه الحلل ويعطي هذه الحبال، هذا ما هو ذنب الإسلام ولا المسلمين، هذا ذنب هذا العبد الجاهل. لأن الله العليم الحكيم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا. أولا قال اعدلوا في يتاماكم في حجوركم، لا تتزوج لمالها ولا تعدل بينها، أي لا تحسن إليها لدمامتها أو لعدم أهليتها. إذا زوجها من غيرك تأخذ مالها، وأن تتزوج ما شئت، إما اثنتين إما ثلاث إما أربعة. فإن خفت ألا تعدل وخفت الميل حرم التعدد، لا يحل إلا أن تتزوج بواحدة. ما هو العدل ضد الميل والانحراف؟ أولا العدل في السكن، هذه لها غرفتها وهذه لها غرفتها. إذا كان البيت ذا غرف ذا حجر، كل زوجة في حجرتها ولا تجمع بينهما في حجرة واحدة أبدا. عندك حجرة واحدة حرام تتزوج اثنتين، لا يحل أبدا. إذن ثانيا القسمة في المبيت، الخميس في ليلة زينب والجمعة في ليلة خديجة، إياك أن تتجاوز هذه الليلة وتذهب رأسا إلى ليلة الجمعة، حرام ولا يحل. ويكفينا مثل أعلى ضربه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لما مرض فداه أبي وأمي، كانوا يحملونه على أكتافهم ليبيت في حجرة فلانة، ما في عربة، يحملونه الليلة الثانية ليبيت في بيت زينب، ليبيت في بيت حفصة، ليبيت في بيت عائشة، لتعرفوا العدالة ما هي. ثم عرف المؤمنات أن هذا يتأذى به رسول الله، وعرفنا أنه يرغب في أن يمر في بيت عائشة، وطلب منهن بعد رضاهن أن يعلنوا عن رضاهن بأن يمرض في بيت عائشة الصديقة، فأعلن عن رضاهن وكيف لا يرضينا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجب العدل في المبيت. أما قضية القلب فقد ضرب لذلك المثل وقال: يا رب هذا قسم فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. قضية الميل النفسي هذه يملكها الله، أما أن تأتي هذه المؤمنة وتضطجع ما على فراشها فهذا الحق الواجب. قضية الجماع إذا ما تأتى لك ما استطعت معذور. العدل في المبيت. ثانيا العدل في الطعام والشراب. لا أن تأكل البقلاوة عند خديجة وتأكل الكراث في بيت عائشة. تبهتم؟ في بيت خديجة المشوي والمصلي هذه الليلة خاصة، وفي بيت المسكين الأخرى رز حاف بلا مرق أو سليق. يجب أن يكون الطعام هو. نعم إذا كانت هذه تحسن الطبخ شأنها، أنا علي أن يأتي بكيس رز هنا وكيس رز هنا، واللحم الأسبوعي كيلو هنا وآخر هنا، لكن كونها هي تجيد ذلك شأنها. العدل في اللباس، في الكسوة، في الفراش. لا هذه تفترش حصيرة وهذه تفترش ماذا؟ هذه قطيفة. انتبهتم؟ لا هذه تستصبح بكهرباء وهذه بفانوس، لأنها ما هي ذات قيمة. لا يحل العدل حتى في النظرات والابتسامة. لا تنظر لهذه تبتسم وهذه تعبس وتخطب. هذا العدل من فرضه؟ الله جل ولي المؤمنين والمؤمنات، لأنه أعدل العادلين وأرحم الراحمين. مع هذا يتبجح يهودي أو نصراني هابط ويقول: إيش كيف يتزوج المسلم أربعة يؤذي النساء ويفعل ويفعل ويفعل؟ هذا كلام أنا أردت الآن ألا نسمعه منه. لو جاءني هذا المستشرق يريد أن يتكلم نقول: الذي شرع هذه الشريعة الله وإلا أنت أو أبي أو أبوك، شرعها الله رب العالمين، أليس تعرفون بأنه أرحم الراحمين وأنه منزل العدل وفارضه على الخلق؟ كيف إذن يأذن في هذا وأنت تقول أنت أعلم من الله؟ فإن قال نعم كفر، اذهب عن وجهي ولا نقبل جدال. الآية نص صريح: فإن خفتم فانكحوا ما طاب لكم. هذا أمر، هذا إذن إباحة. ما فرض الله علينا أن نعدد الزوجات؟ في من قال فرض الله هذا؟ هذا إذن. فإن كانت الزوجة قد عجزت ضعفت إذن اتفق معها، وهي التي تخطب لك وتأتي بزوجة أخرى. تباتم لله. اثنتان عاجزتا أيضا أو قدرتا وأخرى مات زوجها أرملة يتيمة تبيت تبكي خائفة تقول: يا فلانة نأتي بهذه تعيش معنا لوجه الله، ما نستطيع أن نتركها بدون زواج، لا يحل لي أن أنظر إليها ولا نخلو بها، مضطر لا بد من عقد نعقد عليها وتعيش معكم، ولا بأس أن تكون لها غرفتها وليلتها، وكلنا أولياء الله وعبيد الله، أي مانع؟ فكل أزواج الرسول تزوجهم ما عدا خديجة، كلهم من أجل هذا الإحسان. المرأة يموت زوجها في الجهاد وتبقى تبكي، من يؤويها؟ يؤويها رسول الله، إذ لا تسكن نفسها ولا تستريح إلا في بيت النبوة. كم تزوج رسول من عام بكر؟ والله ما تزوج إلا عائشة فقط، ما كان التزوج لغريزة الجنسية أبدا. والآن غلبناكم، وهي الذي يأتي بخادمة وما تكفي يأتي بأخرى، خادمتين وثلاثة، وبلغني لأول مرة أنها متزوجة، تترك زوجها في أندونيسيا في إفريقيا وتأتي. كيف هذا؟ في أي كتاب أو سنة هذا؟ أمرأة تترك زوجها وتذهب تشتغل وراء البحر في أسرة؟ هذا يدمي القلب، هذا ومؤمنة وراضين بهذا. فبدل ما تأتي بخادمة أو خادمتين تزوج أرملة من النساء وأويها وضمها إلى بيتك واحفظها، وعلى زوجتك أن تفرح بذلك وتقر عينها. يجب أن تتطامن وتذل لله عز وجل. المهم إن شكونا نشكو جهلنا وعدم بصيرتنا وعدم يقيننا وجهلنا، هذا الذي صب علينا هذا البلاء. أما تشريع الله فإنه أعظم تشريع يحقق البر والخير والرحمة والعدالة والإخاء والمودة. العلة نحن. نعود إلى صاحب الرسالة فنقول اسمعوا، الله عز وجل يقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. العزيز القوي الذي لا يقهر، الذي لا يمانع في شيء أراده. من هو هذا؟ الله الذي يقول الشيء يكون فيكون. العليم الذي أحاط علمه بكل ذرات الكون قبل أن يكون الكون. لما يخبر بهذا الخبر يأتيني عالم كوني ويقول: اسمعوا، خطأ، الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها. ما تقولون يرحمكم؟ تكفرون من أجل هذا الملحد، هذا الكافر الذي يبول ولا يستنجي؟ نرضى بالكفر من أجل نظرية شخص ساقط هابط؟ الخنزير أفضل منه عند الله. ثانيا، في آيات: وجعل الأرض قرارا. قال الأرض قرار يعني أن الناس هم القارون، أما هي لا، ما هي قارة. الرسول جهل هذا، ما عرفه، ما قال: أيها المؤمنون، إن مراد الله من قرار الأرض أنكم أنتم القارون، أما هي فليست بقارة. والرسول حاشا أن يقف هذا الموقف، هذا الموقف لا يقف إلا مجنون، إلا ملحد، إلا ماكر خادع. نحن لنا الحواس الخمس وإلا لا؟ بأبصارنا هل شاهدنا الأرض تدور؟ نحن الآن ساعة ربع على الكرسي نجد أنفسنا قريبين من الرياض، مشت. هذا المسجد النبوي 1400 سنة ما تزحزح أبدا، باقي في مكانه، نقول قار ولا نقول طائر؟ كيف نفعل؟ والحقيقة التي يجب أن تعتقدوها أن ما أخبر الله تعالى به يستحيل أن يكون خلاف ما أخبر، وذلك لسابغ علمه وقدرته. عرفتم؟ ثم إذا بحثوا عرفوا أعطونا نتائج لاستنتجونها للبشرية. إذا قالت الأرض ليست بقارة والشمس لواقفة، أعطونا النتائج، ما نمرض، يتوفر الطعام والشراب، أعطونا النتيجة. لا شيء، لا شيء قط، لا مطر يكثر ولا يقل، ولا شمس تستحي ولا تبرد، ولا الأرض هي هي والعالم وهو. وسر القضية وهي أن هؤلاء الملاحدة أرادوا أن يكفروا البشرية بربها، لأن هذا من وضع اليهود، هم الذين أوجدوا هذه المبادئ لتكفير من يؤمنون بالله. إذن فخرجوا على العالم منذ 50 سنة أو 70 سنة فقط بأن الأرض تدور والشمس واقفة، وهذا القرآن خرافة، وقد اكتشفنا واطلعنا وليس أبدا بهذا بصحيح، والقرآن كله خرافة. إذن والله خرافة في أذهانكم فقط. والله العظيم لهذا هو الباعث لهم والدافع لهم على أن يقولوا هذا. وقلنا لو كانوا ربانيين ووجدوا فائدة عظيمة في إفادة البشرية بأن الأرض تدور، تبهتم، وليست بقارة، لكانوا يقولون لو وجدوا في هذا ما يزيد في إيمان المؤمنين لقالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الأرض اكتشف أنها تدور في فلكها، ومن عجيب قدرة الله، من عجيب رحمة الله، من عجيب إلطاف الله، من عجيب إحسان الله أن ذلك الدوران الدائر في ذاتها، وأقر الله كل شيء فوقها، لا تتزعزع ولا تدول ولا تزول حتى يأتي أمر الله. الله أكبر، يجب أن نؤمن بالله، يجب أن نركع ونسجد. هذا هو الموقف لو كانوا يريدون الإيمان بالله. هم لا يريدون إلا زعزعة الإيمان، وقد نجحوا. 3/4 المسيحيين ملاحدة بلاشفة لا يؤمنون بالله، وعامة من تعلم عنهم أيضا من المسلمين عقيدة لا تساوي شيئا، مزعزعة وهابطة. الله يخبرنا بالواقع، الأرض أرساها لئلا تميد بكم، لو كانت تميد وتميل لانهدم البناء في كل أسبوع، ثابتة في مكانها، شرق غرب أنت عليها، تريد أن تتجاهل هذا كله وتفيد الناس شيء آخر، ماذا تفيدهم إلا أنك تكذب الله وتكفر به. معشر المستمعين، فهمتم كلامي ولا لا؟ نحن نبحث عما يزيد في إيماننا بالله وحبنا فيه، لسنا في حاجة إلى نظريات لا تغني. أنا قلت لهم إلى الآن عرفتم كذا، ماذا أفدتم البشرية؟ أكثرتم من الأمطار؟ حولتم الجو الحار إلى بارد؟ أفيدونا؟ ماذا استفدنا من هذه النظريات؟ إذ منشأها والله ما هو إلا تكفير البشرية بربها. وأنتم تعرفون قضية القمر كيف تبجحوا طاروا هبطوا ما مضت 30 سنة حتى كذبوها. قرأنا يوم ما بدأت في الجرائد المصرية إعجز رحلة إلى القمر ونحن نصف كالبهائم كالبهائم. الآن الرائد الأمريكاني منذ 2 سنين أعلن رسميا أنه كذب وما طلع القمر ولن يطلع إليه. فتلك النظريات من أسوأ ما تكون. ما هي فائدة الطلوع إلى القمر؟ ننزل هناك ونسكن. مستحيل أن تموت يا ابن آدم في غير الأرض التي خرجت منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. هذا ابن مريم، هذا عيسى مخلوق من الأرض، والله لا يعودن ليموت عليها ويدفن فيها. إذا ما الفائدة في التبجح إلى الطلوع القمر؟ القضية عرفنا وبينا أنها زعزعة الإيمان. يريد البشرية أن تصبح بهائم ينزو بعضها على بعض، لأن من كفر بالله وما أيقن به كالبهيمة، لا فرق بينه وبين البهائم.